لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
استغفر الله استغفر
الله. هل صلاة معنا؟
أي صلاة معكم؟
الحمد لله ما شاء الله.
من المسجد
حياكم تفضل يا شيخ.
الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
صلى الله عليه وسلم.
أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله: وذلك أن أصول الدين، عنوان أصول الدين مسائل ودلائل هذه المسائل، ثم قال المسائل
وذلك
وذلك أن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادها ويجب أن تذكر قولا أو تعمل عملا، كمسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد، أو دلائل هذه المسائل. أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل، فقد بينه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا قاطعا للعذر، إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس، وهو من أعظم ما أقام الله تعالى الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه، وكتاب الله تعالى الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسل لفظه عن الرسول لفظه ومعانيه، والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب. والحمد لله الذي بعث فينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإنما يظن عدم اشتمال الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه، ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وإن كان ذلك كثيرا في كثير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل الحديث والمتفقهة والصوفية. عنوان دلائل المسائل. وأما القسم الثاني وهو دلائل هذه المسائل الأصولية، فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين أو المتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق، فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر، ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر معقولات محضة، فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما، بل ضلوا ضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد، بل الأمر ما عليه سلف الأمة أهل العلم والإيمان من أن الله سبحانه وتعالى بيّن من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره. ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه، وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله تعالى في كتابه التي قال فيها: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية، سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيل، ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين، وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية. وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك، كما سمى الله تعالى آيتي موسى عليه السلام برهانين، فذلك برهانان من ربك. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها. ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للموجود غير مستلزم للعدم، فالواجب القديم أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المعلول المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره، فهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه، وهو ما تضمن سلب هذا الكمال، إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى، وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود. وأما الأمور العدمية فالممكن المحدث بها أحق، ونحو ذلك. ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب، كما استعمل نحوها الإمام أحمد رحمه الله ومن قبله وبعده من أئمة أهل الإسلام. وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين في مسائل التوحيد والصفات والمعاد ونحو ذلك. ومثال ذلك أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد، والعلم به تابع للعلم بإمكانه، فإن الممتنع لا يجوز أن يكون، بيّن سبحانه إمكانه أتم بيان، ولم يسلك في ذلك ما يسلكه طوائف من أهل الكلام، حيث يثبتون الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني، فيقولون: هذا ممكن، لأنه لو قدر وجوده لم يلزم من تقدير وجوده محال. فإن الشأن في هذه المقدمة، فمن أين يعلم أنه لا يلزم من تقدير وجوده محال؟ فإن هذه قضية كلية سالبة، فلا بد من العلم بعموم هذا النفي. وما يحتج به بعضهم على أن هذا ممكن بأننا لا نعلم امتناعه، كما نعلم امتناع الأمور الظاهر امتناعها، مثل كون الجسم متحركا ساكنا، فهذا كاحتجاج بعضهم على أنها ليست بديهية بأن غيرها من البديهيات أجلى منها. وهذه حجة ضعيفة، لأن البديهي هو ما إذا تصور طرفاه جزم العقل به، والمتصوران قد يكونان خفيين، فالقضايا تتفاوت في الجلاء والخفاء لتفاوت تصورها، كما تتفاوت لتفاوت الأذهان. والمتصوران قد يكونان خفيين، فالقضايا تتفاوت في الجلاء والخفاء لتفاوت تصورها، كما تتفاوت لتفاوت الأذهان، وذلك لا يقدح في كونها ضرورية، ولا يوجب أن ما لم يظهر امتناعه يكون ممكنا، بل قول هؤلاء أضعف، لأن الشيء قد يكون ممتنعا لأمور خفية لازمة له، فما لم يعلم انتفاء تلك اللوازم أو عدم لزومها، فما لم يعلم انتفاء تلك اللوازم أو عدم لزومها لا يمكن الجزم بإمكانه. والمحال هنا أعم من المحال لذاته أو لغيره، والإمكان الذهني حقيقته عدم العلم بالامتناع، وعدم والإمكان الذهني حقيقته عدم العلم بالامتناع، وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم بالإمكان الخارجي، بل يبقى الشيء في الذهن غير معلوم الامتناعي ولا معلوم الإمكان الخارجي، وهذا هو الإمكان الذهني. فإن الله سبحانه وتعالى لم يكتف في بيان إمكان المعاد بهذا، إذ يمكن أن يكون الشيء ممتنعا ولو لغيره، وإن لم يعلم الذهن امتناعه، بخلاف الإمكان الخارجي فإنه إذا علم بطل أن يكون ممتنعا. والإنسان يعلم الإمكان الخارجي تارة بعلمه بوجود الشيء، وتارة بعلمه بوجود نظيره، وتارة بعلمه بوجود ما الشيء أو لا بالوجود منه، فإن وجود الشيء والإنسان يعلم الإمكان الخارجي تارة بعلمه بوجود الشيء، وتارة بعلمه بوجود نظيره، وتارة بعلمه بوجود ما الشيء أو لا بالوجود منه، فإن وجود الشيء دليل على أن ما هو دونه أو لا بالإمكان منه. ثم إنه إذا تبين كون الشيء ممكنا فلا بد من بيان قدرة الرب عليه، وإلا فمجرد العلم بإمكانه لا يكفي في إمكان وقوعه إن لم يعلم قدرة الرب على ذلك. عنوان: الأدلة على المعاد في كتاب الله تعالى. فبين سبحانه هذا كله بمثل قوله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا، وقوله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. قوله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، وقوله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم، والقدرة عليه أبلغ، وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك. وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى في مثل قوله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ولهذا قال بعد ذلك: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. وكذلك ما ذكر في قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الآيات. فإن قول الله تعالى من يحيي العظام وهي رميم قياس حذفت إحدى مقدمتيه لظهورها. قياس. فإن قول الله تعالى من يحيي العظام وهي رميم قياس حذفت إحدى مقدمتيه لظهورها، والأخرى سالبة كلية قرن معها دليلها، وهو المثل المضروب الذي ذكره بقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. وهذا استفهام إنكار متضمن للنفي، أي لا أحد يحيي العظام وهي رميم، فإن كونها رميما يمنع عنده إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التي مبناها على الحرارة والرطوبة، ولتفرق أجزائها واختلاطها بغيرها، ولنحو ذلك من الشبهات. والتقدير: هذه العظام رميم، ولا أحد يحيي العظام وهي رميم، فلا أحد يحييها، ولكن هذه السالبة كاذبة، ومضمونها امتناع الإحياء، فبين سبحانه إمكانه من وجوه ببيان إمكان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه، فقال: يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقد أنشأها من التراب، ثم قال: وهو بكل خلق عليم، ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء أو استحال، ثم قال: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، فبين أنه أخرج النار الحارة اليابسة من البارد الرطب، وذلك أبلغ في المنافاة، لأن اجتماع الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع الحرارة واليبوسة، إذ الرطوبة تقبل من الانفعال ما لا تقبله اليبوسة، ولهذا كان تسخين الهواء والماء أيسر من تسخين التراب، وإن كانت النار نفسها حارة يابسة فإنها جسم بسيط، واليبس ضد الرطوبة، والرطوبة يعنى بها البلة كرطوبة الماء، ويعنى بها سرعة الانفعال فيدخل في ذلك الهواء، فكذلك يعنى باليبس عدم البلة فتكون النار يابسة، ويراد باليبس بطء الشكل والانفعال فيكون التراب يابسا دون النار، فالتراب فيه اليبس بالمعنيين بخلاف النار، لكن الحيوان الذي فيه حرارة ورطوبة يكون من العناصر الثلاثة: التراب والماء والهواء. وأما الجزء الناري فللناس فيه قولان: قيل فيه حرارة نارية وإن لم يكن فيه جزء من النار، وقيل بل فيه جزء من النار. وعلى كل تقدير فتكون الحيوان من العناصر أولى بالإمكان من تكون النار من الشجر الأخضر، فالقادر على أن يخلق من الشجر الأخضر نارا أولى بالقدرة أن يخلق من التراب حيوانا، فإن هذا معتاد، وإن كان ذلك بما يضم إليه من الأجزاء الهوائية والمائية، والمقصود الجمع في المولدات. ثم قال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ وهذه مقدمة معلومة بالبداهة، ولهذا جاء فيها باستفهام التقرير الدال على أن ذلك مستقر معلوم عند المخاطب كما قال سبحانه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم بين قدرته العامة بقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي هذا الموضع وغيره من القرآن من الأسرار وبيان الأدلة القطعية على المطالب الدينية ما ليس هذا موضعه، وإنما الغرض التنبيه. عنوان: تنزيه القرآن لله تعالى عن الشركاء. وكذلك ما استعمله سبحانه في تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة، سواء سموها حسية أو عقلية كما تزعمه النصارى من تولد الكلمة التي جعلوها جوهر الابن منه، وكما تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيها هل هي جواهر أو أعراض، وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة الإناث، ويجعلون ذلك آباءهم وأمهاتهم وآلهتهم وأربابهم القريبة، وعلمهم بالنفوس أظهر لوجود الحركة وعلمهم بالنفوس أظهر لوجود الحركة الدورية الدالة على الحركة الإرادية الدالة على النفس المحركة، لكن أكثرهم يجعلون النفوس الفلكية عرضا لا جوهرا قائما بنفسه. وذلك شبيه بقول مشرك العرب وغيرهم الذين جعلوا له بنين وبنات، قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وقال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وكانوا يقولون: الملائكة بنات الله، كما يزعم هؤلاء أن العقول أو العقول والنفوس هي الملائكة وهي متولدة عن الله. قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، إلى قوله: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وقال تعالى: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، أي جائرة. وغير ذلك في القرآن. أحسن الله إليك.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن: المسألة الرابعة
من آية
قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
المسألة الرابعة
تعلق علماؤنا بهذه الآية في مسألة من مسائل الخلاف، وهي المماثلة في القصاص، وهو متعلق صحيح وعموم صريح، وقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. الأول: أنه لا قواد إلا بحديدة، قاله أبو حنيفة وغيره، واحتجوا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قود إلا بحديدة، ولا قود إلا بالسيف. الثاني أنه يقتص منه بكل ما قتل إلا الخمر وآلة اللواط، قاله الشافعي. الثالث قال علماؤنا: يقتل بكل ما قتل إلا في وجهين وصفتين. أما الوجه الأول فالمعصية كالخمر واللواط.
مثل ما قال الشافعي.
سم؟
مثل ما قال الشافعي.
نعم. وأما الوجه الثاني فالسم والنار لا يقتل بهما. قال علماؤنا: لأنه من المثل. من المثل.
من إيش؟
المثل.
الاسم؟
المثل. أحسن عليك.
المثل.
نعم. مثله يعني؟
كان.
نعم. ولست أقوله.
يعني لست أقول به.
نعم. وإنما العلة فيه أنه من العذاب.
ولست أقول بأنه من المثل.
نعم.
وإنما أقول إنه
من العذاب. وإنما العلة فيه أنه من العذاب. وقد بلغ ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فقال ابن عباس: لم أكن لأحرقهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وهو الصحيح. والسم نار باطنة، نعوذ بالله من النارين، ونسأل الله تعالى الشهادة في سبيله. وأما الوصفان فروى ابن نافع عن مالك: إن كانت الضربة بالحجر مجهزة قتل بها، وإن كانت ضربات فلا. وقال مالك أيضا: ذلك إلى الولي. وروى ابن وهب: يضرب بالعصا حتى يموت، ولا يطول عليه، أو ولا يطول. ما جرت. وروى ابن وهب: يضرب بالعصا حتى يموت، ولا يطول عليه. وقاله ابن القاسم، وقال أشهب: إن رجي أن يموت بالضرب ضرب، وإلا أقيد منه بالسيف. قال عبد الملك: لا يقتل بالنبل ولا بالرمي بالحجارة، لأنه من التعذيب. واتفق علماؤنا على أنه إذا قطع يده ورجله وفقأ عينه قصد التعذيب فعل ذلك به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلة الرعاء حسب ما روي في الصحيح، وإن كان في مدافعة ومضاربة قتل بالسيف. والصحيح من أقوال علمائنا أن المماثلة واجبة. المماثلة واجبة، إلا أن تدخل في حد التعذيب فلتترك إلى السيف. وإلى هذا يرجع جميع الأقوال. وأما حديث أبي حنيفة فهو عن الحسن عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح لوجهين بيناهما في شرح الحديث الصحيح. وكذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في شبه العمد بالسوط والعصا لا يصح أيضا. والذي يصح ما رواه مسلم وغيره عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه قال: إني لقاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف لأقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. وروى أبو داود: ولم أرد قتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤدي عن نفسك؟
فقال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من هذا. قال: فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك. فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: يا رسول الله، بلغني أنك قلت كذا وأخذته بأمرك. قال: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: لعله. قال: بلى. قال: فإن ذاك كذلك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله. والحديث مشكل، وقد بيناه في شرح الحديث الصحيح. والذي يتعلق به من مسألتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه القتل، وقد قتل بالفأس. وروى الأئمة أن يهوديا رضخ رأس جارية على أوضاح لها، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف، فرض رأسه بين حجرين اعتمادا للمماثلة وحكما بها.
يشهد القصة قصة اليهود الذي رضى رأس الجارية، هو ذكره؟
نعم، آخر شيء.
مع أنها قتلة، يعني فيها شناعة، لكن وجزاء سيئة سيئة مثلها.
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
ويظهر أنه حتى النار، حتى النار إذا حرق الجانية، إذا حرق يحرق.
والسم، والسم أيضا، أحسن عليك.
والسم،
نعم،
السم أقل شناعة
من النار. نعم،
لكن حضرتك النهي عن التعذيب بالنار،
هذا مخصوص، هذا مجازات. نعم،
أحسن الله إليك. الآية 44 قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فيها 4 مسائل. المسألة الأولى في سبب نزولها. روى الترمذي وصححه عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب فقال: يا أيها الناس، إنكم لتتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه. فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله تعالى على نبيه يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. المسألة الثانية في تفسير النفقة، فيها 3 أقوال. الأول أنه ندبهم إلى النفقة في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية. أي هلم. الثاني أنها واجبة لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الثالث أن معناه لا تخرجوا بغير زاد توكلا واتكالا.
الأقوال مرة ثانية.
أحسن الله إليك. الأول أنه ندبهم إلى النفقة في سبيل الله.
نعم.
طيب. والثاني أنها واجبة لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الثالث أن معناه لا تخرجوا بغير زاد توكلا واتكالا.
الحقيقة الآية شاملة للأمر الحسي والمعنوي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بارتكاب الأخطار إلا ما شرع الله. فالقتال في سبيل الله في مخاطرة عظيمة والدخول في صف الكفار، ولكنه ليس من هذا القبيل. والمخاطرة المعنوية بالقعود عن الجهاد، القعود عن الجهاد من الإلقاء كما قال أبو أيوب. فتعطيل الجهاد مما يفضي إلى الهلكة بتسلط الأعداء وبالتعرض لعذاب الله بترك الواجب. نعم.
هذا في تفسير التهلكة أحسن لك ولا لا؟
نعم.
هو الآن في تفسير النفقة، ويقول المسألة الثانية في تفسير النفقة. الأول أنه ندبهم من النفقة في سبيل الله، هذا واضح. الثاني أنها واجبة لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني أنا ما فهمت هذا أحسن لي.
كان الأول النفقة في سبيل الله النفقة المندوبة مستحبة كان عموما، والثاني أن النفقة المأمور بها واجبة.
النفقة الواجبة
فترك الواجب من الإلقاء.
نعم. أحسن الله إليك. الثالث أن معناه لا تخرجوا بغير زاد توكلا واتكالا. وحقيقة التوكل قد بيناها في موضعها، والاتكال على أموال الناس لا يجوز. والقول الأول صحيح لأنه دائم، والثاني قد يتصور إذا وجب الجهاد، والثالث صحيح لأن إعداد الزاد فرض. المسألة الثالثة في تفسير التهلكة، وفيه ستة أقوال. الأول لا تترك النفقة. الثاني لا تخرجوا بغير زاد، يشهد له قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الثالث لا تتركوا الجهاد. الرابع لا تدخلوا على العساكر التي لا طاقة لكم بها. الخامس لا تيأسوا من المغفرة، قاله البراء بن عازب. قال الطبري هو عام في جميعها لا تناقض فيه، وقد أصاب إلا في اقتحام العساكر، فإن العلماء اختلفوا في ذلك.
والصواب جوازه كما فعل الذي قال إنها لحياة طويلة،
عمير بن الحمام،
حتى شو اسمه
عمير بن الحمام،
لعله لما سمع قوله تعالى قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض نهض بسيفه وبيده تمرات وقال إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى أكل.
نعم.
فاقتحم صف الكفار فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وليس هذا من الإلقاء بالنفس بل هذه حياة. نعم
أحسن الله إليك. هنا قال فيه ستة أقوال وذكر خمسة ولا لا؟
نسي السادس.
نعم. ثم قال بعدها بعد الخامس قال الطبري هو عام في جميعها لا تناقض فيه. لذا كان هذا هو السادس.
يمكن احتساب سيء.
وقد أصاب إلا في اقتحام العساكر فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة، فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة. وقيل إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل لأن مقصده واحد منهم، وذلك بين في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. والصحيح عندي جوازه لأن فيه أربعة أوجه: الأول طلب الشهادة، الثاني وجود النكاية، الثالث تجرئة المسلمين عليهم، الرابع ضعف نفوسهم ليروا أن هذا صنع واحد فما ظنك بالجميع، والفرض لقاء واحد اثنين، وغير ذلك جائز، وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة قوله تعالى وأحسنوا، فيه ثلاثة أقوال: الأول أحسنوا الظن بالله قاله عكرمة، الثاني في أداء الفرائض قاله الضحاك، الثالث أحسنوا إلى من ليس عنده شيء قال القاضي الإحسان مأخوذ من الحسن وهو كل ما مدح فاعله، وليس الحسن صفة للشيء وإنما الحسن خبر من الله تعالى عنه بمدح فاعله. وقد بيّن جبريل عليه السلام أصله للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
ينبه الشيخ السعدي كثيرا في مثل هذه بين الإحسان في القرآن نوعان: إحسان العمل وهو الذي عبر عنه في حديث جبريل، والثاني الإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان وهو المفصل في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. نعم أحسن الله.
الآية الخامسة والأربعون قوله تعالى
شو الوقت يا محمد؟
باقي خمس دقائق.
لا يكتقف على هذه
سمى بشيء حسن عليك.